البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
صبحكم الله بالخير مستمعينا من إذاعتكم إذاعة الأولى في برنامجكم من داخل البيت. الله يعطيكم خير هاليوم ويكفيكم شره وييسر أموركم ويبارك لكم ويحفظكم وين ما كنتوا. الله يعين الطلبة على ويقويهم إن شاء الله على الامتحانات اللي ابتدوها من أمس، كان أول يوم امتحانات. الله يوفقهم ويبارك لهم ويسهل عليهم إن شاء الله، وتعدي هاي الفترة بإذن الله على خير ويسر. وانتو كذلك مستمعينا الله يعينكم، هي فترة فيها توتر تستهمون، نحن ما نلومكم، نحن كلنا تبون الصدق مستهمين، نحن سارحين اليوم وفودتنا عند عيالنا شو بيسوون في الامتحان. ندعي لهم أن الله يوفقهم ويسهل عليهم وييسر لهم أمورهم، ولا يخسر لهم تعب ولا يخسر لنا نحن تعب على مذاكرتهم. شادين على عمارنا وعليهم الله يبارك فيهم ويحفظهم إن شاء الله. فإن شاء الله نحن نقول فالهم التوفيق وفالهم التيسير بإذن الله والنجاح، ونفرح بهم كلنا جميع بإذن الله. موضوع حلقتنا اليوم مستمر مستمعين، نحن رمسنا بارحة أمس وامس ومكملين اليوم، اللي هي المرحلة العمرية الثالثة من حياتنا. قبل رمسنا عن الأولويات في مرحلة الطفولة وخلاف مرحلة الشباب والمراهقة، واليوم نوقف عند مرحلة النضج والراحة الداخلية، يوم استوى مو بأي شيء يستحق أن نحن نستهم عليه. تعلمنا الصبر على المواقف وعلى الأشخاص بطريقة ما نضيج بعمارنا. كيف وصلنا لهالمرحلة؟ وصلنا للسن، خلونا نقول معين، ندرك بأن الحياة ما تستاهل أن نضغط على عمارنا بالطريقة اللي كنا نحن ضارين عليها. نبتدي هني ناخذ الأمور يعني بهداوة أكثر. عرفنا أو أدركنا بأن ما شيء يستحق أن نحن نتعب عمارنا ونتلف أعصابنا. الدنيا فانية، ونقول أن استوى الحين في نظرنا أن الكل مشكلة طالها حل. الأول كنا نشوف أن لا، المشكلة اللي تستوي نشوف أنها مكبرها ومستحيل أنها تنحل. لكن ويا الوقت ومرحلة النضج هذه ليوصل لها الإنسان، يشوف أن لا، كل مشكلة ولها حل. واستوى الآدمي في هالفترة ما يكبر المواضيع وما يعطيها أكبر عن حجمها، بالعكس يصغر من المشكلة حوز ما يروم، يقول لا 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 وايد صغيرة تراها ما ترزع، عشان يقدر يحلها بسهولة. كيف وصلنا لهاي المرحلة؟ شو الأمور اللي عقب فترة تستوي أنه ما يحتاج أن نحن نستهم عليها ونشوف شيء عادي؟ شو الأولويات عندنا؟ كيف تتغير الأولويات في حياتنا؟ موضوعنا اليوم اللي بنناقشه بإذن الله ويا الضيوف اللي بيكونون ويانا. نحن بنطلع فاصل مستمعينا ورادي لكم تريونا.
من داخل البيت
يبعث الشوق بعينه ما عرف يرتاح بينه
دنيا محلى وطا رابي عزات الأنوار.
جديمنا بيتم جديدنا. الان وصلنا الى بعض الاشياء اللي نحن نريدها. وصلنا
تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.
أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان.
واليوم نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق.
علوم اللحى الغانمة.
صورة لدبي القديمة وشارع الشيخ زايد خالي من كثرة البنايات والبيوت، وتحديداً في سنة 1979، تعطينا فكرة واضحة عن حجم النهضة المعمارية اللي شهدتها دبي، وعن النقلة النوعية اللي بدأت بنا برج راشد لأمربه الشيخ راشد بن سعيد رحمة الله عليه، وأن تكون له مكانته الاقتصادية ويساهم في تحويل دبي لمركز رئيسي للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة. الأول كان برج راشد هو الأطول والوحيد من نوعه في بر دبي. أول ناطحة سحاب بنت في دبي في سنة 1979، وكان مصمم أول بادي على أنه يوصل لارتفاع 34 طابق، إلا أن عقب ما انتهوا من بناء الطوابق الثمانية الأولى أمر باني دبي الشيخ راشد بن سعيد رحمة الله عليه بزيادة 5 طوابق غير اللي معزمين يبنونهن، واستوان 39 طابق. حرصوا المهندسين على بناء برج راشد بطريقة تتوالم ويا الظروف المناخية والأرضية، وتميز شكله الخارجي بتصميم الهندسة الإسلامية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في نص دبي وجريبة من المكانات الحيوية وقتها، الميناء والخور والشندغة وغيرهن. 45 سنة مرن على بداية قصة برج راشد، واللي شكل النواة الأولى لمركز دبي التجاري العالمي. هذا الموطن اللي يتوافدون له الشركات الإقليمية والعالمية من كل مكان، ويحتل الدور المحوري للريادة في قطاع الفعاليات، ويساعد بشكل كبير على تعزيز ثقة المستثمرين باقتصاد دبي وتعزيز قدرتها على جذب الشركات العالمية بصورة مستمرة على المدى الطويل.
علوم اللحى الغانمة.
بدور الكواكب في فلكها ودبي الدور على محمد الباني كفوها وحاميها.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسه
من داخل البيت ويحصى بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، مستمرين في موضوع حلقتنا لليوم. هي سلسلة نحن رمسنا عنها يوم الاثنين والثلاثة، واليوم نكملها الأربعة. رمسنا يوم الاثنين عن الضغوطات اللي تخطف على الآدمي، كيف تكون في مرحلة الطفولة، الأولويات في مرحلة الطفولة، أو بعدين في مرحلة الشباب والمراهقة، واليوم نحن عند مرحلة النضج. نناقش موضوع حلقتنا اليوم ويا الأستاذة آمنة سيف الظهوري، أخصائي اجتماعي في إدارة التنمية الأسرية وفروعها شعبة الإرشاد والتمكين. مرحبا يا أختي آمنة.
مرحبتين وسهلين، صباحكم الله بالخير والنور والسرور.
إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله تمام. إيش أخباركم أنتم؟
طيبين الله يطول عمرك يا مرحبا.
الله يسلمكم. مرحبتين.
من الحين بارح تمس والبارحة أمس وبارح تمس وأمس واليوم نرمس عن مراحل اللي خطف على الإنسان. إحنا نقول كبرنا وارتقينا، فكرة أن نحن نتغير وتتغير أفكارنا حتى اهتماماتنا. كيف تكون المرحلة هذه عقب مرحلة الشباب؟ نحن وصلنا لمرحلة النضج الحين.
أول شيء شكرا لإذاعتكم الكريمة على هذه الاستضافة، وطبعا الموضوع شيق، ف فيعني إن شاء الله اليوم منغوص في بعض النقاط البسيطة. طبعا كلنا نمر بمراحل تغير، تكبر فينا الفكرة، كل اللي كان بالأمس يعنينا هالمرة لا، نبدأ نفهم الحياة أكثر، نشوف من زوايا أوسع، وطبيعي وايد إن الإنسان يتغير خصوصا يوم يكبر ويتجاوز مرحلة الشباب. يعني كنا نركض وراء أشياء فرحنا لحظيا، بس لا، الحين قمنا نفهم إن أهم شيء راحتنا النفسية، اهتماماتنا صارت أهدى، نحب الهدوء، نحب نرتب وقتنا وأولوياتنا. يعني الإنسان فقط صار يركز على النضج والوعي، هذه صارت كل اهتماماتنا وأفكارنا بعد مرحلة الشباب.
نعم، وصلنا لسن ومرحلة نضجنا فيها وايد. شو أهم الاستنتاجات اللي حصدناها خلال هاي السنوات اللي اخطفت علينا؟
شوفي، من بعد سنين تجارب وخبرات نبدأ نعرف أن أهم استنتاج بعد النضوج الراحة النفسية، أهم من كل شيء.
نعم.
الإنسان إذا ما كان عنده استحقاق عالي لنفسه، ما كان عنده حب لذاته واهتمامه بنفسه، ما بيكون عنده راحة نفسية. يبدأ يهتم بصحته، يعرف أن أهم أولوية في حياته نفسه وصحته. فالعلاقات اللي يعني مثلا تستنزفنا، العلاقات اللي نركض وراها ولازم نراجعها، لازم نعرف أن العلاقة خلقت فقط للراحة النفسية. هالكلام يعني من شخص عاش عرف وتعلم من التجارب، وهي خلاصة النضج.
صحيح، فكرة التخلي عن اللي ياذينا أو عن اللي يخلينا نحن نستهم ويا من الوقت، من الأمور اللي تخطف على الآدمي، كيف أو متى ندركها هاي الأمور؟
في أكثر شيء يتعب الإنسان إنه يظل يفكر ويفكر ويفكر ويتعب أمور، يعني روحه في أمور هو ما يقدر يتحكم فيها. نحن الحمد لله ولله الحمد مؤمنين بقضاء الله، مؤمنين بقدر الله، عارفين إن كل شيء مرتب من عند ربنا. اللي يبى ربنا هو الخير، واللي يمنعه عنه هو الشر. فأول خطوة لهالشيء إن نرتاح نفسيا ونعرف شو الأسباب اللي تؤدي إلى مثلا هذا القلق أو هذا الزعل أو هذا الضيق. نسأل نفسنا سؤال واحد، هل هذا الضيق أو القلق أنا أقدر أتحكم فيه؟ إذا أنا ما أقدر أتحكم فيه، الجواب لا، يعني خلاص نخليه على رب العالمين. في فترة من المعينة عرفت بنت كانت وايد خايفة من الفشل، تقول أنا ما أقدر أتقدم وما أقدر حتى يعني أبلي حسن في الأوقات الجاية. ولكن سبحان الله دخلت دورات، تعلمت، دخلت ورش تأمل، والحين هي في يعني من البنات اللي في أعلى مراتب الشسمة، اللي مسيطرين على قلقهم. فالموضوع مش سهل، بس ممكن أنه يكون خطوة بخطوة عشان نوصل للي نبغاه.
نعم، يقولون الإنسان ولد بيئته، فهل نقدر نقول أن يوصل مرحلة البلوغ أو القناعات في سن صغيرة مقارنة بعيال جيله؟
أكيد، في ناس سبحان الله تحسهم واعيين من صغرهم، مبدعين من صغرهم، لأنهم مروا مثلا بتجارب صعبة، كانت عندهم قدوة قوية، وهني أضع عليها يعني مليون خط. نشأوا في بيئة تسمح لهم يفكرون بحرية. أشوف أن الأسرة هي الدافع الأول والحقيقي أن يوصلون أبنائهم لمراحل كبيرة من الوعي.
نعم.
وفي وايد أمثلة على يعني على هالكلام، أن فعلا البيئة، الأم والأب هم يعني المؤسسين الحقيقيين لأبنائهم. يعني الوعي ما له عمر، لا تجارب، لا ناس يفتحون لك الباب. فمنو اللي يفتح الباب يعني الابن أو الشاب في مراحل صغيرة؟ الأب والأم.
صحيح.
فأنا أشوف أن فعلا الأسرة هي الدافع الأول والحقيقي أن توصل أبنائها لمراحل كبيرة من الوعي.
صحيح، الدروس اللي نحن تعلمناها في حياتنا غيرتنا وايد وخلتنا أشخاص راكزين أكثر. كيف نوصل خلاصة تجاربنا هاي لعيالنا بدون ما أن نحن نتدخل في تجاربهم؟
التوازن صعب بس ضروري. نحن كأهالي لازم نحمي عيالنا من الألم، من صعوبات الحياة، من العراقيل، من المطبات اللي تعترضهم، ولكن ما ندخل في حياتهم، ما ندخل في قراراتهم. لازم يعيشون، لازم يتعلمون من الأشياء اللي تعترضهم. الأفضل إن مثلا نروي لهم خبراتنا، قصصنا، نحن شو سوينا، بس بعد نخليهم هم يختارون، نكون موجودين وقت ما يحتاجوننا، ولكن نعطيهم فرصة إن يفتحون مثلا مشاريعهم، يمسكون زمام الأمور، يرجعون أقوى إذا مثلا خسروا في موقف معين. فالعيال ما يبون أوامر، يبون حد يدعمهم بصمت ويكون حاضر عندهم بس بدون ضغط.
نعم، في رأيك نساعدهم ولا أكيد نخليهم يدركون هاي المرحلة أرواحهم؟
نساعدهم ولكن بعقل، نعلمهم كيف يتخذون القرار.
نعم،
ما ناخذ القرار عنهم. فشوفي، نحن لازم نفهم أن التربية الناضجة والتربية العاقلة لازم أن أنا يعني أحطيك في محيط في أدوات، في أشياء، وأقول لك يلا عيش مع هالمقومات، ما أنا أعيش بدالك، أخليك تغلط وأخليك تقوم وأخليك أن يعني تحس بالأشياء اللي أنت موجود فيها، وأكون يمك إذا أنت طحت وإذا أنت خسرت. فالحياة سبحان الله كلها تجارب. الأمان اللي نعطي لعيالنا هو أحسن مساعدة حقهم، هم أحسن هدية نقدمها لهم. فهني بس بعطي نصيحة للأمهات والآباء اللي موجودين ويسمعوننا. نحن تغيرنا، نضجنا، تعلمنا أن الحياة ما تنعاش إلا بخوف وقلق. فاللي نعطيه لعيالنا مساحة يكونون نفسهم، مش نعطيهم نسخ عنا. نحن نكون لهم الداعم القوي، نكون لهم الصوت العالي، ولكن نخليهم بكل تجربة يخوضونها، ونعرف نوصل لهم كل درس بكل محبة. ويعطيكم العافية.
الله يطول عمرك، جزاك الله خير يا أختي آمنة، وبيض الله ويهج، وما قصرت على مداخلتك ويانا.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
طول عمرك يا مرحبا.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة، وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع على أيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
أفا لا تعاتبني على مزحي معاك، وتعتبر مزحي وسيلة للجفا. لو خطاي ومزحتي كانت خطاك، كان قلبي يا حبيبي قد عفا. لا تعاتبني على مزحي معاك، وتعتبر مزحي وسيلة للجفا. لو خطاي ومزحتي كانت خطاك، كان قلبي يا حبيبي قد عفا. لن قلبي مطلبه يكسب رضاك، وعاهدك يا صاحبي عهد الوفا. عاهدك ما يعشق إنسان سواك، وعن جميع الناس شايم واكتفى. اكتفى بك انت بالذات وعطاك، اصدق الاحساس والاعظم خفى. كيف تجفي صاحب ما قد جفاك، وفي غيابك طرف عينه ما غفى. ينتظر وصلك يبي علو عساك، تسمح الزله وخفاقك صفى. لدني بردك وانا احتاج لدفاك، حاجة القطب الشمالي للدفا. أنت غالي وما حد ياصل غلاك، لو تجافيني وتعطيني قفا. والليالي ما لها معنى بلاك، والمفارق جرح واللقيا شفا. ما هقيت أن ترمي الماضي وراك، بس ذا المرة أفا والله أفا.
قصيد فزاع.
ما بي عن حدود شعر زاد الولع بها يوم دلهين الملا رقود سهر والنفس شطبها هيا ضم ما بي عن حدود شعر زاد الولع بها يوم دلهين الملا رقود سهر والنفس شطبها شهد الشاهد المنشود في المعاني لي يرتبها لوت مشكل في العنازود حكمة أجداده يهدبها يشهد الشاهد المنشود في المعاني لي يرتبها لوت مشكل في العنازود حكمة أجداده يهدبها في الحق وحدود والمتاعب لي يحاربها وان بعد في لجة عود في غبيب السود جربها عارف ان في الحق وحدود والمتاعب لي يحاربها وان بعد في لجة عود في غبيب السود جربها شاتم ما بعن حسود غير بشعاره يخاطبها والحشيم ينال مقصود انصبر حلت مصايبها شاتم ما بعن حسود غير بشعاره يخاطبها والحشيم ينال مقصود انصبر حلت مصايبها الحظ وافق سعود نالت اوقاته مطالبها في ديار الخل وحشود والسحب زادت مشاربها يا الحظ وافق سعود نالت اوقاته مطالبها في ديار الخل وحشود والسحب زادت مشاربها تروي العطشان من يود سيل والود يا نعم بها والزهر تايه على بنود نسمة الناس يداعبها تروي العطشان من يود سيل والود يا نعم بها والزهر تايه على بنود نسمة البر يداعبها ترتع البدوان وترود يدمي الجارح مخالبها لا يفك الذود من ذود في المقال وفي مخاطبها ترتع البدوان وترود يدمي الجارح مخالبها لا يفك الذود من ذود في المقال وفي مخاطبها اسمحوا قولي ومردود في التعرض لي أخاطبها لك تحيات ومفنود عد ما تشيف القمر وبها اسمحوا قولي ومردود في التعرض لي أخاطبها لك تحيات ومفنود بعد ما شيف القمر وبها هيا ضم ما بي عن حدود شعر زاد الولاع بها يوم دلهين الغضر قود سهر والنفس شطبها.
منكم وفيكم
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويحصى بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. استوينا اليوم أو أصبحنا اليوم نشكر المواقف حتى الأشخاص اللي كد اختلفنا نحن وياهم في زمن معين، لأن هاي المواقف وهذيل الأشخاص كانوا السبب في أن نحن نتعلم شيء جديد أو نكتسب معرفة جديدة في حياتنا. قمنا نشوف الصورة أوضح وما نوقف عند المشاكل، لا، كنا نتعامل وياها. فلو ردينا بذاكرتنا كيف كنا قبل، من يوم نحن صغار أن انكسرت لعبة أو استوى علينا موقف في المدرسة، كيف كنا نتضايق وكيف استوينا الحين عقب هذا العمر. وبنعرف أكثر مستمعينا عن هذا، خلونا نقول عن مرحلة النضج اللي نحن وصلنا لها، ويا المستشارة النفسية هند سالم البدواوي. مرحبا يا أختي هند.
مرحبتين، حيا الله أختي حصة، شحالك؟
بلهان بخير، الله يطول عمرك، شحالك؟ عساك بخير.
بخير ونعمة، الله يسلمك يعافيك.
يا مرحبا. من الطبيعي نحن نقول أن البشر يتغيرون أو يدورون دائما عن الراحة النفسية، لو تخبرينا عن مسيرة الإنسان هني من الطفولة لين يوصل المرحلة النضج.
مرحلة النضج، والله نحن في، خلينا نقول في تفارع وفي أزمة، نقدر نقول بيننا وبين نفسنا متى نقدر نقول نحن نضجنا واكتفينا ونقدر نحدد أو نتحدد احتياجاتنا ونتعامل مع ظروف المحيطة. بشكل عام الإنسان من يوم ما ينولد هو يسعى إلى تحقيق ذاته، وتحقيقه لذاته من خلال الممكنات الموجودة عنده والأشياء اللي ممكن يستفيد منها علشان يوصل لمرحلة من مراحل التوازن النفسي أو الصحة النفسية مثل ما تفضلتي قبل شوي. فخلال مراحل الحياة نحن نمر بكثير من الظروف والتحديات والضغوطات والفرص والممكنات اللي تخلينا نتعلم، وكل ما تعلم الإنسان كل ما زادت خبراته في الحياة، كل ما كان في مستوى أعلى من النضج. هل نقرن هذا الشيء بعمر أو مرحلة زمنية؟ لا، لكن نقدر نقول كل ما كان عنده فرصة أنه يتعلم ويكسب خبرة معناته هو يصل لمراحل أعلى من مراحل النضج والقدرة على فهم معايير الحياة وفهم نفسه بشكل أوضح.
نعم، السنين اللي تخطف علينا ما نحس بها إلا يوم نكتشف نضجنا في أمور معينة وتجاوزنا الأشياء ما كنا نتجاوزها قبل.
صحيح.
شو رأيك فيها؟
ليش؟ لأن الإنسان دائما، يعني خلينا نقول نحن أي شيء في الحياة لما نقابله بمستوى عالي من المشاعر إلى حد ما. البعض ممكن يقابله بمستوى عالي من النضج الفكري أو الوعي وإلى آخره، بس لو نتكلم بشكل عام أول شيء نشوفه مثلا أول نظرة لأي شيء تكون انبهار، تكون فرح، تكون حزن، بمعنى أن ممكن المشاعر تغلب. فلما تكون المشاعر غالبة نوعا ما العمليات العقلية أو القدرة على اتخاذ قرارات أو التصنيف الصحيح يكون نوعا ما مشوش مع الوقت ومع التعود ومع الخبرات الحياتية. يصير تقبلنا للأمور أكثر نضجا. ليش؟ لأنه يكون في نوع من التهذيب ما بين العاطفة والقدرات العقلية. فلما تتهذب هاي المشاعر تبتدي تظهر بإطارها الصح ويعبر عنها بإطارها الصحيح. فيصير عندنا شو؟ النضج الانفعالي اللي يخلينا أقل خيبة أمل في الأمور المحيطة، أو خلينا نقول أقل توقعات مثلا معينة ممكن تخلينا نوصل لمرحلة خيبة الأمل. فنكون دائما متوقعين الشيء الأفضل والأحسن ومتقبلين الشيء اللي قد يكون مخالف لتوقعاتنا. ليش؟ لأن العمر يمضي مثل ما تفضلتي، وفي كل مرحلة من مراحل العمر نحن ننضج بدرجة ما على حسب الخبرات والأمور اللي نحن نتجاوزها ونمر فيها، سواء من أشخاص أو من ظروف محيطة أو بيئة عمل أو علاقات صداقة، زمالة، زواج، تربية أبناء وإلى آخره.
نعم، تتغير نظرتنا للأمور أختي هند حسب المرحلة العمرية. يعني ساعات حد يقولك أنا يوم أوصل الأربعين أو فوق الأربعين تتغير المفاهيم عندي. شو اللي يتغير أصلاً نحن في داخلنا؟
شوفي، أنا من وجهة نظري الشخصية، خلينا نوصل لنقطة أن النضج لا يقترن بعمر. ما في دراسة تقول أن في عمر الأربعين أنا أكثر نضجاً، ولكن نحن نقول كل ما الإنسان تعرض لخبرات وقدر يفهمها ويدركها ويكون واعي لتبعاتها بيكون في مستوى نضج أعلى. بمعنى أن يمكن نحن نعيش في هالقالب ونقول خلاص أنا بوصل للأربعين وبعقل، أو بوصل لهالعمر وبكون أحسن. لا، الإنسان يمر بأكثر من نطاق. أولا النطاق الإدراكي، النطاق الإدراكي يكون فاهم التفاصيل، عارف معنى الأشياء، يعرف يطبق هاي الأمور، يحلل. في ناس في عمر العشرينات وقادر إنه يحلل ويدرك بمستوى أعلى من اللي عمره في 40 و50 سنة. ليش؟ الفرق ما بين الاثنين هذا عاش في ظروف بيئية معينة ومصادر تعلم مختلفة خلتها قدرته على الإدراك أعلى، فبالتالي هو أنضج. أنا ليش أقول هالكلام؟ عشان ما نعطي نفسنا قالب ونقول بس أوصل للأربعين ترى أنا بصير بخير. بس أنا أتزوج واحد أربعيني أو أتزوج واحدة أربعينية معناته أنا راح أكون أفضل. لا، ممكن يكون اكتفاء عاطفي من بعض الأمور فيكون مستوى النضج أعلى، لكن مش معيار، مش معيار ثابت. لأن كل ما كانت خبرات الإنسان أكثر واحتك في المجتمع بشكل أكبر بيكون قدراته الإدراكية أعلى. فلما تكون عالية بيكون سلوكياته بعد نطاق السلوكي عالي، يستقبل، يتجاوب، ينظم، يفهم مشاعره، يكون عنده قيم، إلى أن يصل إلى النطاق الحركي النفسي اللي هو يطور مهاراته عشان يتعامل مع الحياة. فالعمر مش مقياس ولا نقدر نقول بس، لكن هذه صورة نمطية زرعت أو مثلا خلق الروج لها بشكل ما، أن في عمر الأربعين هو عمر النضج أو المرحلة اللي كذا وإلى آخره. ها كله ترويج. إحنا خلينا نقول الخبرات الحياتية هي اللي تحدد العمر العقلي، غير مقترن بالعمر الزمني. يعني نشوف ناس أقل عمرا زمنيا لكن قدراتهم العقلية ومستوى النضج عندهم أعلى.
نعم،
فهي محك الأساسي الخبرات اللي يمر فيها، يتعلم منها، يدركها، يهذب سلوكه ويكون عنده مهارات للتعامل معها بشكل أفضل. فتصير مثل ما تفضلتي أختي حصة، نظرتي للأمور تتغير، نظرتي أو طرق في تعاملي مع الأمور، الاستجابة وردات الفعل تتهذب فتكون أفضل. ليش؟ لأن اخترت في مرحلة من المراحل النضج الهدوء والسلام النفسي، فأبتدي أقيم الأمور بطريقة مختلفة، أنظر للأمور بطريقة أفضل، أوازن ما بين احتياجاتي وما بين احتياجات الآخرين في حياتي.
نعم، ساعات أو حد من العرب أختي هندي يقول لك أنا خطفت على أمور في حياتي، احتكيت بالناس وايد، صدمات خطفت في حياتي وايد، هاي اللي خلتني أوصل لهاي المرحلة. هل هذا الشيء إيجابي نحن نقول؟
إيجابي في حالة واحدة، إذا أنت اخترت أن أنت تستفيد من التجارب الحياتية والمواقف والتحديات اللي تمر فيها. ما في إنسان يعيش حياة مستقرة بدرجة عالية جدا، ولكن في يومنا الواحد نحن نمر بعدد من خلينا نقول التذبذب في الحياة، مرة مستانس مرة زعلان، مرة ظروف ناسبتك الحظ معاك مش معاك وإلى آخره. فبالتالي إذا أنت قادر أن أنت تنظر إلى الجانب الإيجابي من كل شيء معناته أنت بتتعلم. فمو معناته أن الإنسان عاش حياة مرفهة وما مر بمثلا صعاب بنفس المستوى أو صعوبات بنفس المستوى اللي مر فيها الطرف الآخر معناته أنه أقل نضجا، لا مش معيار. ولكن المعيار الصح أن أنت الظروف اللي مريت فيها صقلتك وخلتك إنسان إيجابي. ليش أقول هالكلام أختي حسن؟ إن بعض الحالات شو يقول لك؟ يقول لك والله أنا مريت بظروف صعبة هي اللي خلتني إنسان مجرم. لا مش مبرر، أنا مريت بتحديات كثيرة في حياتي برغم صغر السن، فما عندي طريقة ثانية أني أتعامل مع الحياة إلا بالعصبية والأسلوب الغير مهذب أو بأسلوب أو سلوكيات خاطئة، سرقة، نصب وإلى آخره. مش مبرر قدرتك على التعلم لنفسك بالجانب الإيجابي والرفع من مستوى سلوكياتك وإيجابياتك في الحياة هي اللي تخليك أقوى، مش لأن أنت مريت بظروف صعبة لازم تكون إنسان سلبي. الإيجابية في الشيء أن أنت تمر بالظروف الصعبة هاي وتتعلم كيف تتفادى أنك تطيح فيها مرة ثانية، تتعلم مهارات جديدة تخليك متقبل للحياة وقادر على التماشي أو خلنا نقول التأقلم مع التحديات اللي بتمر فيها في حياتك. مش معيار أنك أنت تكون إنسان ذا سلوك سيء أو غير سوي أو غير مقبول لأنك والله مريت بهاي الظروف، فهنا نقول هاي الإيجابية.
نعم أنا أشكرك أختي هند على مداخلتك ويانا، وبيض الله ويهج وما قصرت.
جزاكم الله خير وموفقين إن شاء الله.
الله يطول عمرك يا مرحبا.
حياك الله. يا أهلا مرحبا. مع السلامة.
مستمعينا كانت ويانا المستشارة النفسية هند سالم البدواوي. نحن مستمرين وياكم، بنطلع فاصل ورادي لكم، تريونا.
من داخل البيت.
فرحة بالعيش يا مين إيشي يا صوت بالحياة
هي يسقعي لعيني يلي جبتيني مسهل
هيا وعيان هيا بالأكبر جدر
شلاتنا
انت ضبي ولا غزال تقول من وحي الخيال صلوا على ذكر النبي كامل ولا الله الكمال كامل ولا قلبي بشوفه يبتهج والنبض حبه ينتهج والشوق فيني ملتهج مليت من وصل الخيال مليت من وصل الخيال العود فاح بده نعود زاهف قيامة والقعود فيه الفقر لكن يجود والقلب فيه ميلة همال والقلب فيه ميلة همال اليوف روحك تنزل تحوي دوا مخزلا شفتك يا اللي تبزلا والخد شمس عالزوال والخد شمس عالزوال لو هي ظروف تحل تردني عنك فلا تردني، حبك يا روحي سدني وبعشك مهما العمر طال، وبعشك مهما العمر طال.
شلاتنا
جديمنا
بيتم جديدنا
كلنا طاعات الرحمن
107.4.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة، الوقت هذا سيمضي لكن يحتاج إلى صبر.
دواء الغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات، عندنا القدرة على تأمين دواء والغذاء إلى لا نهاية. كل عمل يوم يقوم بدولة الإمارات هو لحماية دولة الإمارات، لحماية أهل دولة الإمارات، لحماية المقيمين في دولة الإمارات. هذه أمانة في رقابنا
ولا تشلون هم.
بعد خليفة محمد بن زايد أغلى خليفة.
أغلى خليفة.
يجري بعروقه وهو أوفى
منكم وفيكم
مرايا لا يا راكب ملحام شيء بدي لا يا راكب ملحام شيء
لولومي يعني الشعر نغمه على لولومي وانا جبي جل وقلبي
يقول يا راكب صلاه يزيغ يقول ما يقدر الراكب
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به، لهجتك أساسك
من داخل البيت ويحصى بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا اللي سايرين تيبون عيالكم من المدرسة، خلصوا امتحانهم، اللي صار حين تخلصون أشغالكم، ليه تسمعونا مرة دو سياييركم، ليه تسمعونا مرة دو بيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. الله الله في عماركم، الله يحفظكم وييسر أموركم ويعينكم على هاليوم إن شاء الله، وإن شاء الله أنه يوم فيه خير وبركة على الجميع يا رب. أذكركم الله الله في عماركم وشربوا ماء. الساعة 8 اليوم مصبحين الحرارة 41، عاد ما أدري ها في موتري أنا شي عاطني 41، أظني حد من الوادم يمكن عاطنا 50. إيه حر موت، الله يجيرنا من حر جهنم. نحن نقول عشان شي أقولكم اتقوا على عماركم ولا تخلون شي مفرور عندكم في الموتر، عطر شراتشة. أنا عندي هاي اللي تسمونها هي الشراتشة، هاي اللي كبر شف اليد اللي تشلها وياك الله هي بسمها إن شاء الله، عاونوني عليها. باور بانك هاي اللي يسمونها، اللي تشرتشة وخلافة تشلها وياك وين يوم كان فضة تليفونك. هاي من الحرارة خلوها عيالي وتبطلت كذي، انتفخت كسرت بعد كسر فيها من الحرارة. تخيلوا لا تخلون شيء بوي في مواتركم، ونسخوا شوي على الدرايش لهوب يا بتي تركب موترك لأن كله ماشي يوسمك السيت، ما تروم تيلس يا معك، ما تروم تحطها تساند ظهرك على السيت. اي والله الله يجيرنا نحن نقول من حر جهنم. أحيد مرة حطوا هاي شرات الشماسية وشي كذي اللي يحطونها يوم تحول من الموتر تحطها عشان الحر، فيها شيء فيها مروحة كذي بالطاقة الشمسية، تتم تدور المروحة تدور في الموتر من داخل تبرد لك الموتر. بس السيائير الجديد بعد هذه اللي قوم شرت قوم التسلا وغيره، أظني تشغلها من وانت في دوامك، أظني من خاري من داخل وهي خاري. اللي فهمت عاد أنا الحين أشرح لكم اللي فهمت، اللي عنده معلومة غير يخبرني، لكن اللي قالوا لي إياها العرب أنه يشغلونها هم في دواماتهم قبل لا يظهرون، يشغلون الموتر، يشغلون الكنديشن، يعني يشتغل الكنديشن فيها حتى أنه يبرد الموتر لين أنت توصل لين موترك. فالله يجيرنا نحن نقول من حر جهنم ويحفظ الجميع من كل شر وضر. واشربوا ما أرد أقولكم ونخبركم أن التسجيل بدأ رحلة الهجن الجاي بنسخته 12 لسنة 2025. سجل على hhc.gov.ae وخذ لك مكان فيها ورابع الرحالة، تكون واحد من اللي يشاركون في حفظ تراثك الوطني. والتسجيل البطولة تفزع لليولة برنامج الميدان الحول بدأ، كان تشوف عمرك فيك زمط، سجل الحين وطرش صورة هويتك على 056-525-1666 056-525-1666 والهلب والنخل كلهم. عزم وشارك في المسابقات بنخلك. مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ينظم دبي للرطب من 25/7/2025. شارك جماعتك وسجل في الأشواط ليتعيبك على موقع hhc.gov.ae وفالك الناموس. فالكم الناموس كلكم يا رب، الله ييسر أموركم ويحفظكم. أشكر الجماعة اللي تواصلوا وياي، اللي تشجعوا، اللي سجلوا واللي ما ظهروا الشيء اللي عندهم عن العرب وحابين أن يشاركون بالشيء اللي عندهم يخبرون العرب. أنا أشكركم صراحة بالنيابة عني وبالنيابة عن مركز حمدان بن محمد لحياء التراث. أنتوا تشجعتوا وتقولون أني أنا يعني شجعتكم على هالشيء. أنا أقولكم مركز حمدان بن محمد لحياء التراث بكبره يشجعكم. فالكم إن شاء الله الناموس والتوفيق، والله ييسر أموركم كلكم يا رب. نحن مستمرين وياكم مستمعينا، بنطلع فاصل ورادي لكم، تريونا.
من داخل البيت
107.4
أنا عجب العيون ركز وخال الصمت قاية في العين سار اللي
أنا مربوش نهار شفتك بعلى
عمياني لو تكرمت بالوصل وأنا من أشفاق
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
من بدع دارنا
يغلى من البترول سعرك، كل يوم تتزايد غلاتك، ما ينوصف يا الغر قدرك ولا يابة الدنيا شراتك، فايق بزينك غيد عصرك وكم زين يتمنى حلاتك، وفوق الغواء أضهيت سترك كم الفتن غطت عباتك، يكفي من العينين سحرك، البنج في لحظة انظراتك، الورد في وجنك وثغرك، والعيد في بسمة شفاتك، وخشم مهند سيف مدرك، وحاجب يهابونه عداتك، نور انكسى خدك ونحرك، والليل في داجي سباتك، لو تنشله قارب لأثرك، عن الكعب شبرين فاتك، وانت لويته عند خصرك ليشتكي من حمل هاتك، أموت وحي بحس زقرك، صوتك وغنجك وانغماتك، ويخدر الإحساس عطرك، يفوح يا طيب سماتك، لو المهر مليون فمرك، ما دام نادر في صفاتك، أرفق بعاشق صار بسرك، صارت حياته مع حياتك، زرع الشباب أكيد أبرك، قلتم خذ روحي وياتك، وانصد قلبك خل فكرك، يدعي لي برحمة في صلاتك. ذياب الحميدي.
من بدع دارنا
107.4
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك.
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الدنيا دبي مبادرة مراكز خدمة الأحياء السكنية لتهدف لتعزيز حضورها المجتمعي وإبراز دور المسايد بوصفها مراكز للتفاعل والتواصل الاجتماعي. وتي هاي الخطوة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في الاستماع للمواطنين والمقيمين وتعزيز جودة الحياة الدينية والثقافية لكل الفئات في إمارة دبي. ويانا الأستاذ أحمد محمد البدواوي، رئيس قسم شؤون العاملين في المسايد ورئيس فريق مركز الأحياء السكنية في المسايد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. مرحبا يا أخوي أحمد.
مرحبتين مرحبتين أختي، حياك الله ومرحب فيكم.
يا مرحبا، لو تعطينا نبذة عن هاي الحملة والهدف منها.
إن شاء الله. أولا نشكركم على الاستضافة. ثانيا نحن في عام المجتمع طال عمرك وجه لسعادة المدير العام فإن نكون نحن أقرب للمجتمع، ونحن أقرب للمجتمع عن طريق المساجد وهم رواد المساجد والوظائف الدينية نجلس معاهم ونستمع لهم ولآرائهم واقتراحاتهم، وطلعت كذلك المبادرات اللي هي الإمام الفريد اللي سمعتوا عنها مؤذن الفريد، فهاي تواكب المبادرات نفسها. فلهذا صار يعني عندنا هاي المبادرة اللي هي نستمع لآرائهم، وبيكون هذا إن شاء الله بيكون بشكل مستمر مع رواد المسجد إن شاء الله. وكذلك نحن قسمنا يعني المناطق اللي موجودة في الإمارة اللي عدة مراكز يشرفون عليها شباب المواطنين.
نعم، تسعى المبادرة من خلال لقاءات دورية ميدانية الجمع العاملين في المسايد بروادها. كيف بتساهم هاي الخطوة في تطوير البرامج والخدمات المقدمة في المسايد؟
هذه طال عمرك فيه اجتماعات دورية تكون للوظائف الدينية بخصوص يعني على القوانين الجديدة والتعاميم اللي تنطلق من الدائرة، ونسمع بعد آرائهم هم كذلك في الميدان شو الأشياء اللي هم يبغونها، شو البرامج التدريبية والتطويرية اللي ممكن ينمو فيها مهاراتهم.
نعم.
وكذلك بعد نسمع أهل الفريج. أهل الفريج لهم دور كبير في هذا الأمر، خاصة في المتطلبات والاحتياجات اللي يبغونها في المسجد، مثل ما نقول احنا اللي هي حلقات التحفيظ القرآن الكريم وفي تصحيح التلاوة لكبار السن، كذلك بعد في موضوع الدروس وعناوينها ونتناقش فيهم في هذا الأمر.
نعم، يعني انتوا خليتوا المسايد بيئة تفاعلية نابضة بالحياة المجتمعية.
ايه نعم. نعم. ايه نعم، لان هي بيئة نحن نقول ايجابية تكون لعيالنا ولأهل الفريج. هو كما نقول نحن بعد كمركز مجتمعي نسمع ونلبي الطلبات لأهالي الفريج.
نعم، جزاكم الله خير. نحن نقول على ما تقوموا في هذا الشان، لكن كيف بتساعد هاي الحملة المجتمع المحلي من التفاعل وبعد دعمه لمختلف فئاته؟
هذه طال عمرك نحن في لقاءات دورية مستمرة مستدامة بتكون دائما مع أهالي المسجد، وطبقناها كذلك في مركز البرشل، تجمعنا مع أهالي المنطقة وسمعنا آراءهم واقتراحاتهم وشو الأشياء اللي يبغونها في ممكن نطبقها في المسجد، وطلعنا بآراء طيبة. وكذلك أعطونا أن هناك في مع المبادرات اللي تصير في الفريج مع فرجان دبي كذلك.
نعم.
فطلعنا بآراء طيبة، لكن إن شاء الله يعني نحن نصيرها بطريقة ونجلس مع المعنيين بإذن الله. إن شاء الله
بإذن الله، الله يوفقكم إن شاء الله ويقويكم. نعم. على ما تقوموا به، والله يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم. أنا أشكرك أخوي أحمد على مداخلك ويانا، وبيض الله وجهك وما قصرت.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير،
طول عمرك. يا مرحبا. مستمعينا، كانوا ويانا الأستاذ أحمد محمد البدواوي، رئيس قسم شؤون العاملين في المساجد ورئيس فريق مركز الأحياء السكنية في المساجد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. نحن نشكرهم، يعني المبادرة اللي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اللي هي مراكز خدمة الأحياء السكنية. ليش سووها هذه المبادرة؟ هي تهدف لأنهم يعززون حضور الحضور المجتمعي ويبرزون دور المسايد بوصفها مراكز للتفاعل والتواصل الاجتماعي. يعني المسيد مو بس أنت بتسير تصلي فيه، المسيد خلوه شو أنك أنت فيه خدمات اللي هي تكون الدروس الدينية، حلقات تحفيظ القرآن. فهذا الشيء هم شو سووا؟ خلوها بيئة تفاعلية نابضة بالحياة المجتمعية، التواصل المجتمعي بين الناس. هاي الخطوة هم سووها عشان رؤية أول شيء نحن نقول قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية، ويفعلون دور المؤسسات الحكومية في أنهم يسمعون للمواطنين والمقيمين. ليش يبون يسمعون للمواطنين والمقيمين؟ عشان يعززون جودة حياتنا نحن، أو جودة الحياة الدينية والثقافية لكل الفئات في إمارة دبي. وهذا الشيء جدا جميل، نحن نشكرهم عليه، على هاي الحملة، خص نحن في عام المجتمع هاي السنة. فالحملات اللي موجودة والله نحن يعني نقول مب من هاي السنة مستوية الحملات في عامل، لأن إحنا خصنا عامل مثلا، لا والله الحمد لله رب العالمين، نحن من سنين وهاي لنا عوايد اللهم لك الحمد بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، والحمد لله رب العالمين الجهات المعنية كلنا نحن يد وحدة فشغالين على هذا الموضوع مب من اليوم وأمس، نحن الحمد لله رب العالمين من السنين، وما وصلنا للي وصلنا لهذا إلا نحن نشوف أن مجهود جبار يالس يستوي، اللهم لك الحمد وصلنا لهذا المستوى، أن الحكومة والجهات المعنية حرصهم الدائم على المواطن والمقيم وعلى جودة الحياة لجميع الفئات في الدولة. فنحن نقول جزاهم الله خير، والله يقويهم ويسر أمورهم ويبارك لهم فيما يقدمونه لصالح المجتمع ولصالح الفئات اللي موجودة في المجتمع. نحن مستمرين وياكم مستمعينا، بنطلع فاصل ورادي لكم، تريونا
من داخل البيت.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني،
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت، غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها لو صدورها بسرارها ما بعد باحت، ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
قصيد فزاع.
Thank you.
عصر سير فيني على تسيورتك شوق يا صاحب الحس اللي محير خليتني لهدى ولا روح سير علي العصر سير فيني على تسيورتك شوق يا صاحب الحس اللي محير خليتني لهدى ولا روح يا نور نور منير شعاع خدك يسرق الموت لو معك
التراث فرض وطني والأولى وايد حريصة على أدائه من خلال رسالة الإعلامية التراثية الوطنية.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة المعلمة اللي احتضنته المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح
استقبلت مطارات دبي وفود الحجاج وبعثت الحج الرسمي لحكومة دبي اللي وصلوا الأرض الوطن بالسلامة عبر مطار دبي الدولي عقب ما تموا فريضة الحج وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل بالورود والهدايا والسعادة من أهالي الحجاج والجهات المنظمة في مطارات دبي وخصصت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لهاي المناسبة ختم خاص عليه عبارة الإمارات ترحب بعودة الحجاج. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع ويا العقيد عيسى أحمد شاهين، رئيس لجنة توديع واستقبال الحجاج في جوازات مطارات دبي. مرحبا يا أخوي عيسى.
يا مرحبا أختي حصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيش حالك؟ عساك بخير.
بخير لك، بخير الحمد لله.
أنا نقول تستاهلون سلامة الحياي.
الله يسلمك ويسلم غاليك. واستقبال الحجاج هذا صار يعني أمر واجب وأمر طيب وأمر يثري العمل في مطارات دبي وفي منصات الجوازات.
الله يواليكم الصحة والعافية. نحن نقول كم يسوى أخوي عيسى العرب اللي رادين من الحي ويطرونكم في المطار، يطرون بشاشة ويوهكم، يطرون حتى توديعكم الهم يوم هم سايرين واستقبالكم من غير شيء يفرح القلب تبى الصدق ويثلج الخاطر. نحن نقول
أكيد أكيد أختي حصة. واليوم يعني أنت ما نحن نحس المتطوعين اللي كانوا في التوديع والاستقبال اللي معانا في فرق العمل.
نعم.
تحسين بالسعادة فيهم، هم يخدمون الحجاج ويودعونهم بالهدايا والكلمة الطيبة وإنهاء إجراءاتهم بشكل سريع. تحسين إنه يعني كأنه واجب عليهم أو شيء وقيم مزروعة فيهم من مؤسساتنا الحكومية، أو هذا شيء مستمد يمكن من ديننا الحنيف يعني.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
في البداية شو هي الأجواء في مطارات دبي وشو هي أعداد الحجاج التقريبية اللي استقبلتوها؟
والله أختي حصة الأعداد، أعداد الحجاج نحن كنا نشرف على تقريبا 25 رحلة للحجاج.
نعم.
في المغادرة ونفس العدد في القدوم.
نعم.
كان أكبر عدد للرحلة الوحدة 446 حاج.
نعم.
وأقل عدد في حدود 77، فكان في أفرج 100 حاج في كل رحلة. يعني لو نسوي معدل تراكمي للرحلات.
نعم.
يطلع 100 حاج في كل رحلة، فالمجموع التقريبي تقريبا 2500 حاج.
ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله.
لو تخبرنا عن التسهيلات اللي قدمتوها لهم من يوم ما أظهروا مني من البلاد أول وخلاف يوم ردوا من هناك لين وصلوا أرض الوطن.
أختي حصة هذه يعني ما يخفى عليك أنها نحن عندنا خطط تشغيلية وتنفيذية لتسهيل إجراءات المسافرين بشكل عام.
نعم.
وناخذ في عين الاعتبار الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عندهم خطط تشغيلية مسبقة، ويأخذون في عين الاعتبار الأنشطة والفعاليات منها موسم الحجاج.
نعم.
فالسنة هذه كان عندنا في الخطة في قطاع المنافذ الجوية قمنا بتفعيل دور إدارة المخاطر.
نعم.
وفرنا سيارات باقي هاي الصغيرة في كل مبنى من مباني المطارات الثلاث، إن لو في أي مسافر جواز منتهي أو قرب انتهى نوديه على طول المبنى ثلاثة في مركز الخدمة ونجدد جوازه على طول.
ما شاء الله.
فهذه كانت أقوى الأشياء الجديدة عندنا هالسنة، بالإضافة إلى أن في صالات مراقبة الجوازات محددين لهم ممرات خاصة، وبالتوازي خلفنا الأخوة في الجمارك في التفتيش والشرطة أيضا على طول يخلصونهم في نفس الممرات. تعرفين نحن هني ما نشتغل رواحنا.
نعم.
ويانا جهات أخرى من شرطة دبي وجمارك دبي ومطارات دبي.
نعم.
وشركات الطيران العاملة، طيران الإمارات، فلاي دبي، الطيران السعودي.
نعم.
هذين كلهم ويانا يتشاركون في التسهيل لأمور وتسهيل سفر الحاج أو الحجاج.
نعم.
وطبعا هذا من غير في شركات أدوية كانت ويانا وتوزع لهم الهدايا مثل الكريمات الواقية للشمس، الباراسيتامول، أدوية الضرورية البدائية. وكانت معنا أيضا مؤسسات الشؤون الإسلامية في دبي وبوظبي. والسنة كانت من ضمن الهدايا القيمة مصحف سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد، مصحف في أنيق وغلاف ممتاز، وكان محل ترحيب للحجاج.
نعم جزاكم الله خير. أنتوا أخوي عيسى أيونكم الحملات يخبرونكم مثلا عندنا هل قد حياي يعني تكون في تعاون بينكم بين حملات الحي؟
أكيد أكيد أكيد، يعني أن يكون في اجتماعات مسبقة بينه وبين الحملات ومؤسسات الشؤون الإسلامية وشركات الطيران، نعرف أرقام الرحلات، نحدد وأعداد الحجاج، كل حاج يعني كل رحلة كم عدد حجاج فيها، كل شيء عنده موثق بشكل مسبق يعني.
نعم. نبغي تفاعل الحياي عقب ما أدوا مناسك الحي ويا الدعم المستمر اللي حصلوه من القيادة الرشيدة.
والله يا أختي شو بقول لك أختي حصة، كنا نشوف السعادة في وجوه الحجاج وهم غادرين وهم جايين. نعم. هم يعني هم حاطين لهم أطقم من المتطوعين بالابتسامة وبالورود الطبيعية مختلف الألوان، اللي أنت الإنسان العادي هو مسافر سفر عادي، فما بالك ورايح لأمور روحانية إيمانية لعبادة مثل منسك الحج، فأكيد كانت السعادة تغمرهم وكان الانطباع أكثر ممتاز. كنا نلاحظ هالشيء من خلال بالذات من يومين أثناء رحلات العودة، يشكرون ويثنون. فنحن أصلا حكومتنا الرشيدة السنة كان في مثل ما بلغونا الحجاج، كان في يعني تطور كبير في التسهيلات لحجاج الإمارات في المشاعر والمقدسات. فنحن هني في مطارات دبي وفي الإدارة العامة للهوية شؤون الأجانب حبينا أن ما نكون أقل من الأخوة في المناسك الحج ونوازي هذا التطور والتسهيل. ف يعني أعدينا فرق العمل لاستقبال هذين الحجاج وتوزيع الورود والهدايا والمشروبات وأرشادهم في ممرات خاصة عند الوصول لغاية ما يستلمون العفش لغاية ما يصلون عند مستقبلينهم في السيارات.
نعم بيض الله وجهكم.
الله يبيض وجهك يا حصة.
الله يطول عمرك أجمعين، جزاكم الله خير على كل شيء أنتم تقوموا به في سبيل أنكم راحة المقيم والمواطن على أرض هذا الوطن.
أكيد أختي حصة، هذا قبل يمكن كان في أنشطة مبادرات إضافية، لكن الحين في آخر السنين هذه أصبحت من واجباتنا اليومية وضرورتنا تحقيق السعادة لكل مسافر ومستخدم لمطارات دبي.
بيض الله ويوهكم، والله يعطيكم الصحة والعافية ويقويكم يا رب العالمين.
الله يعافيك، وطبعا ما ننسى نشكر دوركم الجهات الإعلامية، لو بدونكم أنتوا بيكون العمل ناقص.
هذا واجب الله يطول عمرك. نعم. أنتوا
الرافد الأساسي والرئيسي لكل الأعمال والأنشطة في دولتنا.
الله يطول عمرك، نحن دائما نقول يد واحدة ما تصفق أخوي
أكيد ريسي. أكيد
ونحن وانتو كلنا واحد حتى نرتقي بهذا الوطن.
نعم نعم أختي حصة،
الله يطول عمرك، بيض الله وجهك وما قصرت وجزاك الله
خير. حاضرين، بالعكس هذا واجب أختي حصة.
الله يطول عمرك.
الله يحييك. الله يحييك.
يا مرحب. الله يبلاهن. مستمعينا كان ويانا العقيد عيسى أحمد شاهين، رئيس لجنة توديع واستقبال الحجاج في جوازات مطارات دبي. نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد وضيوف مميزين بإذن الله. سامحونا على القصور وفي أمان الله.
من داخل البيت.